الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الرابع من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله عبد الله ولا تشرك به شيئا. قال العماد بن كثير رحمه الله: في هذه الآية أمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، والمستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. المراد بالحقوق العشرة: واعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شرح. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالى، وهيا هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، أن لا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقدير: وصاكم أن لا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. قلت: فيكون المعنى حرم عليكم ووصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، سبع أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: بين لكم ذلك لألا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل الحديث الصحيحين. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله بالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل من لفظه تقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. نعم، كانوا يفعلون ذلك بالذكور والإناث خشية الفقر، وربما فعلوه بالإناث فقط خشية العار. وقوله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، لأن المعاصي إما ظاهرة وإما باطنة، ويدخل تحت كل نوع أنواع كثيرة. فالله عز وجل أمرنا أن نكون في بعد عن كل ما نهى عنه، الظاهر والباطن. قال: قوله: لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قول: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. قول: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تتذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. قولوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره، والرشد وزوال السفة مع البلوغ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله بعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يوصيكم الله تعالى وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، فيدخل في عهد الله الصلوات والصيام وغير ذلك. ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذا يا آية عظيمة أطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي وأتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به، وبأن هذا صراطي، قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا في قويما لا عجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجاد نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط عن شماله، ثم قال هذا السبيل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولنذكر فيها الصراط قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سوى، بل الطريق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فكل ما شئت من العبارات التي هذه أخيتها وقطب رحاها. قال وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثار والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه، هذا هو الصواب. الآن الانتساب إلى السنة عندهم تشدد وتنطع وتزمت وغير ذلك مما يقولونه ويفعلونه، لا سيما إذا ضعف أهل السنة تجد أن القريب والبعيد يتنكر لهم، وإذا قويت شوكتهم القريب والبعيد يدخل تحتهم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. قاله قول ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود بن غافل بمعجم وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد الخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، والصحيح أنه حسن ثابت، ومن ذهب إلى تضعيفه لم يصب. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ولا تختلفوا فيه. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كانت كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم بايعني على هؤلاء الآية الثلاث؟ ثم تلا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الثابت أن من أصاب حدا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين شرح هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف يعني أنس يعني معاذ. ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا ومن بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام في القرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. حديث ثابت بطرقه أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني، انتهى. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه معنى هذا الحديث. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، مات صغيرا عمره 35 سنة. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، أرسلوا إلى اليمن. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ، قوله على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقص صاحب مصر، وفيه تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج أجاء السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وحق الله على العباد أن هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم هذا جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. أما المبتدعة ذهبوا إلى أن هذا الحق أوجبه على العباد أو أوجبه على الله فعل العباد، وهذا قول باطل. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال شيخ الإسلام كونه المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحق لأنهم لا يثبتون خلق الله لأفعال العباد، لا يثبتون خلق الله لأفعال العباد، والصحيح أن الله خالق العبد وخالق فعل العبد، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النفاة، أولئك الجبرية جعلوا كل أفعال العباد مراد لله محبوب لله، والنفاة زعموا أن الله لم يردها ولم يخلقها ولم يحبها. قالوا قلت الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قولوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل الله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصوم فيه، هذا في المسائل سيأتي. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبقضون إلي بالمعاصي. تعلمون هذا من الإسرائيليات أو من الأقوال التي لا دليل عليها، لكن المعنى صحيح. قول وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم بما يسر، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار مثل هذا، قال المصنف رحمه الله في المسائل. قولوا لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل، يحمله جهل على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانه عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحرير عقوقهما وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك مصنفاته، روى عن الإمام أحمد الحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري رواه الراوي الصحيح، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200، ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثم بن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عنه وروى عن البخاري وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح الجلودي وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في المسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الثالث أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابع الحكمة في إرسال الرسل، الخامس أن الرسل عمت كل أمة، السادس أن دين الأنبياء واحد، السابع المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة أعظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله عبد الله لا تشركوا به شيئا، 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، 13 معرفة حق الله علينا، 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، 15 أن هذه المسائل لا يعرفها أكثر الصحابة يعني فمن باب أولى أن غيرهم لا يعلمها، 16 جواز كتم العلم للمصلحة، لكن ليس معنى ذلك أن الصحابة كانوا يجهلون هذا الباب باب التوحيد فهم أعلم الناس به، لكن فيه أشياء ربما تغفل عن بعضهم، 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، 17 استحباب إشارة المسلم بما يسره، 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقول الله أعلم، 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض وعليه بوّاب البخاري، 21 تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، 22 جواز الإرداف على الدابة، 23 فضيلة معاذ بن جبل، 24 عظم شأن هذه المسألة، والحمد لله. وهذه المسائل لا توجد في بعض النسخ وتوجد في بعض النسخ لكتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.